وتكسون المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني
بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان أمانينا إلى روض الجنان.
أيها السادة، ضمن حلقات برنامج الملف أهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة جدا بادئة ذي بدء. نسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة طيبة مباركة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العالم الكبير فضيلة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. مولانا ازاي فضلتك؟
الاعلام المحترم
منور الدنيا كلها
محمد الشاعر،
ربنا يحفظ معاك،
نور الله وجهك وحياتك
يا رب يا دكتور،
واياك واجعل النور عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك
يا رب،
واساله ان يحفظك ان تغتال من تحتك
يا رب، يا
واساله ان يحفظك وان يتولاك وان يرعاك.
اللهم امين. واياك سيدنا الدكتور، ربنا يرفع قدرك ويبارك في عمرك وفي علمك وفي فقهك وينفعنا بك. اللهم امين يا رب العالمين يا رب يا دكتور. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا في فتاوى مهمة جدا مرتبطة بقضية الطلاق ووصلا على ما كان.
تمام.
كثرة الأسئلة على خلفية الحلقة الماضية، وهي أسئلة مهمة أيضا. بسم الله ما شاء الله، يعني الملف الآن من حقه أن يفخر وأن يفاخر بامتلاكه جمهورا واعيا كبيرا في المنطقة العربية وفي ربوع العالم الإسلامي.
الحمد لله،
بفضل الله تعالى. يعني سنوات في البداية وجدنا يعني يا دكتور صعوبة لأننا لم نكن لنركب الموجة كما يقولون،
حسنت،
أو هوس ترندات،
حسنت،
وكنا نشغل دوما بأن نقدم للناس ما ينفعهم ويصلحهم ويصلح لهم،
تمام،
ويرتبط بالواقع وبالفهم الجديد،
تمام،
واصطدمنا مع كثير من ممن يريدون هوس الترند،
أيوة،
أو ممن يدعون وينتسبون للعلم،
ممتاز،
وإلى غير ذلك، لأننا لم يكن لنا إن صح التعبير إظهارا إعلاميا معينا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممتاز، يدافع أو يتعصب، ولم نغذي التعصب أبدا، وكنا دوما نسعى فيما نقدمه من مادات علمية تقوم على البحث العلمي وعلى التنقيح وعلى أن تكون المادة نافعة وكافية ومفيدة بغض النظر عن أي شيء، حتى لو تعرضنا للهجوم من بعض أبنائنا يوما ما لقضية الاصطدام مع ما تربوا عليه من أفكار ليست صحيحة ولا تمت للإسلام بصلة، وأظهرنا أن الإسلام ليس هو التعصب وليس هو المائع، ووضحنا على مسيرة ممتدة بالعطاء. فأسأل الله أن يتقبلها منكم خالصة. اللهم أمين يا رب العالمين. فضل الدكتور محمد، يعني أشكرك من أعماق قلبي ووجداني، وأنقل لك شكر أولادك الذين يتابعوك منذ فترة، والكبار والصغار والأساتذة،
أسأل الله والمعنيون
بهذا الجانب، تحياتي إليك فضيلة الدكتور مرة أخرى، وأحييك على هذه الجرأة العلمية المنضبطة بالمنهج العلمي الصحيح وبطرق البحث العلمية الصحيحة. فضيلة الدكتور، فتوى من ضمن الفتاوى الواردة يسأل صاحبها عما يلي. يقول أنه قبل الزواج تم الاشتراط عليه، يعني أثناء الخطبة تم الاشتراط عليه بمسكن معين أو في مكان معين، وده بيحصل بالعامية المصرية، أن بعض الناس تقول لك بنتنا ما تطلعش برة أو تسكن في مستوى ما، وبعد الزواج بفترة معينة ربما على خلفية طارئ معين أنه يعني أصبح غير قادر مثلا على السكن في هذا المكان بحكم الشغل مثلا، أراد أن ينتقل، يعني اضطر أو يريد أن ينتقل من مكانه الذي وعد به الزوجة قبل الزواج ووعد به أهلها إلى مكان آخر،
أيوة.
فما رأي الشرع في ذلك؟
تمام. بداية دعني أعالج على ما ذكرت في المقدمة لأنها مقدمة رائعة، ثم أدخل على الجواب بإذن الله جل وعلا. برنامج الملف من يوم ما بدأ الحمد لله جل وعلا لا يلتفت كما ذكرت أنت إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء ولا لإرضاء طائفة على حساب طائفة، لكن هو يتجه إلى الحق، يدور مع دليل حيث دار ويسير معه الناسار. وبرنامج الملف يواجه المتطرفين والمفرطين ولا يبالي بهؤلاء ولا يبالي بهؤلاء، المهم أن نرضي رب الأرض والسماء. وأعتقد حتى يا دكتور محمد من بدايات التواجد على الفضائيات لما يعني نذرت أن أقف للفرق الضالة بأسرها، سواء الروافض سواء التكفيريين الخوارج أو ما احترم بقية الفرق البهائية القديانية كيت إلى آخره، جمعت أولادي وقلت لهم طبعا تعرفين الحرب، أنا ليس لي ظهير بشري اللي انت ذكرت في المقدمة، بمعنى لا ورايا جماعة مع احترامي هتقوي من أزري ولا تشد من أزري ولا تحميني على الإطلاق ضد هؤلاء ولا تدافع عني ولا أنتمي لحزب، ولن ألقى الله أبدا في جماعة أو في حزب. اللهم إذا كانت جماعة المسلمين دي بقى ما تكون موجودة حقيقة. خلاصته لكني أنا مع عوام المسلمين، أنا مع السواد الأعظم من المسلمين إلى آخر هذه الأمور، أدور مع الحفظر وأسمع نصر. هيتعبكم لأن كل دول هيلفقوا علي وهيكتبوا وهيقطعوا ويمنتجوا وهيبقى كذا إلى آخر هذه الأمور، ولن يكون هناك من يذب عن اللهم إلا مع احترامي أرجو ذلك من رب الأرض والسماء. فقالوا عادي، قلت لهم أنا عايزكم تركزوا على ثلاث أمور، أي حاجة تحصل الرقيب فيها مين؟ قالوا الله. الشهيد مين؟ قالوا الله. الحكم في النهاية مين؟ قالوا الله. قلت لهم إذن لا نظر إلى أهل الأرض للتراب على الإطلاق، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا هان الود بيني وبينك، فكل الذي فوق التراب تراب. ولذلك لما عملوا اللعبة بتاعتهم القديمة أيام الحملة ما كنت واقف ضد الجبهات بأسرها الفرق الضالة والمتطرفين والمفرطين، أمو قال لك الزرب بيقول بأكل لحم العفاريت، طب فين يا جماعة؟ لك الفيديو محذوف. طب الزغبي فين هذا الكلام انه قال كذا صراحة انه يجوز اكل كذا؟ ده الزغبي اللي في كل الحلقات يقول انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم الى اخر هذه الامور، وافتعلوها وجرائد رسمية ما احتاج شوف رسمية الكتاب يكتبوا فيها وكذا وكذا وكذا، ويقلدوا صفحاتي ويقول اهو ان الزغبي بيقول على صفحتي ويصور صفحة الى اخره، وفي النهاية يجي كاتب كبير في جريدة رسمية كبيرة يقول انا اسف انا اتورطت من جهة ما، ويجي الثاني يقول لك أنا آسف والله ما أقصد كذا، يجي الثالث إلى آخر هذه الأمور. هل تظن مع احترامي بسبب الأمور دي أنني التفت؟ والله ما التفت، والله ما التفت يا دكتور محمد. مجرد يقول طب رد عليهم، أقول لهم رد على مين؟ والله لا قيمة لا قيمة، وسيلقى هذا الكلام في مزابل التاريخ. بعد كده ألا الزغب بيقول فتوى كذا، الزغب بيقول رأى النبي كذا ثم رآه كذا، ويقطع يا دكتور محمد إن الحلقة دي مع احترامي كانت بتاريخ كذا اللي قلت فرأيت فيها كذا، والثاني يا لما قلت بقى عدد الرؤى اللي رأيت فيها النبي بقت كذا، يعني من بعد المد دي شفته قد كذا يبقى زادت رؤى بقت قد كذا، يوم قصد لك لا ده بقول انا رأيت كذا ورأيت كذا، يبقى ازاي الى اخر هذه الامور. ولا التفت لاني اتعامل مع من؟ مع ملك الملوك، لا يهمني، الرقيب هو الله، الشهيد هو الله، الحكم هو الله، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. المهم يا دكتور محمد، خلاصة البعض ممكن يظن انني التفت الى منصات التواصل، وربي لا ألتفت إليها ولا تمثل عندي قدر أم لا، المهم أن أرضي ملك الملوك ورب الأرباب. أدخل بقى على الجواب يا معالي الدكتور، وباختصار جدا فضيلتك بتقول لي واحدة مع احترامي جي واحد تقدم إليها يتزوجها، أولياء المرأة شرطوا عليه أنه يسكن في مكان كذا من باب الأمن من باب الأمان من باب الاطمئنان على ابنتهم إلى آخره. طيب إذا الزوج حب بعد كده ينقل أو ما شابه، هل يجوز أنه يعني يغادر المكان ده وينقل إلى مكان آخر؟ شوف يا دكتور محمد، الأصل أن الزوجة تتبع الزوجة في أي مكان ولأي مكان بضابط أن يكون محافظا لها على دينها وعلى كرامتها وعلى عرضها وعلى كل أمرها، دي بداية كده، بداية
الأصل
ده الأصل. الزوج عايز يسافر يقعد في الحتة، الزوج شايف في مصلحته في كذا هي تتبعه، لكن ودي لكن المهمة جدا، إن كان هناك شرط، إن كان هناك شرط من أولياء الزوجة أو من الزوجة عليه لقبول الزواج بأن يسكن في مدينة كذا، القاهرة مثلا، الإسكندرية مثلا، المنصورة مثلا إلى آخر هذه الأمور، فعليه الالتزام بالشرط. ليه؟ المؤمنون على شروطهم، وللقعدة المؤمنون عند شروطهم
حتى لو تعارض الشرط مع مصلحة.
خلي بالك من هوضح الأمر جدا وبين الاستثناءات يا دكتور محمد، وأنا عايز الناس تركز معايا جدا.
فضل.
يبقى المهم عندي لزوم التمسك بالشرط. ليه؟ وإلا كان منافقا إن نقض الشرط وأرغمها على النقلة أو ما شابه ذلك. ليه؟ لأنه ناقض للشروط وهنا مخالف للعهود إلى آخر هذه الأمور. إذا بداية يا دكتور محمد، لو كان هناك شرط قائم بين الاثنين على ذلك، يبقى عليه أن يلتزم الشرط، وعليه أن لا يغادر السكن من هذا المكان، وعليه أن يقيم بالمكان الذي قيل له فيه وفاء بالشرط لحديث المؤمنون على شروطهم أو المسلمون على شروطهم، والقاعدة المسلمون عند شروطهم. خلي بالك بقى، أنت يجوز أنه ينتقل يا دكتور محمد إذا كان هناك بقى خطر حقيقي على دينهما أو على عرضهما أو على كرامتهما أو يمس أمنهما. في خطر حقيقي، الخطر الحقيقي ده يأثر على الاثنين في الدين، يأثر على الاثنين في الكرامة في العرض، لا يأثر على الاثنين في 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 أي باب من أبواب الحياة التي يجب أن يحافظ عليه. في الحالة دي بنقول هذا عذر نعم وقد أكره على ذلك، يبقى يجوز في هذه الحالة أن نقله، أن ينقل السكن من هذا المكان الذي تم الشرط عليه فيه أن يبقى فيه إلى مكان آخر يا دكتور محمد. وخلي بالك دي فقط، بنقول لا مش دي فقط، وإذا كان الأمر برضا أولياء الزوجة جاز له أن ينتقل. يعني افرض بالمعروف كده قال لهم بقول لكم يعني أنا ربنا كرمني والحمد لله أنا عايز أنتقل بقى عشان أربي الأولاد في منطقة أفضل وأرقى من ذلك، وربنا من علي أنا عايز أنتقل إلى مكان كذا
عند شقة مثلا بالضبط بيت في القاهرة بالضبط.
فوافقوا له يبقى يجوز. طيب افرض برضو الحياة جات عليه شوية، يعني ما أقصدش الحياة ذاتها، يعني الأمور اشتدت معاه، ابتلي في
المجلس وعايز كده
ورضي الأولياء، يبقى خلاص يجوز. لكن إن أصروا على الشرط فهو على الشرط. معايا يا دكتور محمد كده؟
إن أصروا على الشرط،
إن أصروا على الشرط
طبعا هو قبل بالشرط من الأول
طبعا، إلا إذا كان فيه الخوف على الدين للإثنين أو الخوف على الإيه الحياة،
ما عادش آمن في المكان ده مثلا.
بالضبط كده، الله يبارك فيه. يبقى في الحالة دي يجوز يا دكتور محمد، دون ذلك لا.
وضحت الإجابة يا دكتور.
أيوة.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيه.
طيب سؤال آخر من سائلة تسأل وتقول، حكم الطلاق اللي هو على الورق بالعمال المصرية السوري على الورق، يعني هتطلق هي وجوزها على الورق لكن مش
يعني
هيكون في
مستخرج ورق الطلاق وهو لا يريد الطلاق،
وهو لا يريد الطلاق يعني هو مش طلقها شفويا.
ايوه.
ولن يعني لن يقول لها كذا
سوري.
حاجه كده يعني هطلقها ورق وخلاص يعني
سوري على الورق.
نعم ده طلاق السوري زي ما بقول. نعم. بالضبط كده. حكم في الشرع يا دكتور
الطلاق السوري اللي على الورق يا دكتور محمد، او اللي بيقولوا عليه استخراج ورق الطلاق يا دكتور محمد، والرجل لا يريد طلاقا والمرأة لا تريد طلاقا، الحكم ايه؟ خلي بالك معايا جدا في دي. انا هاجي لجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء بيقولوا ايه؟ اذا كتب الرجل بيده، اذا كتب الرجل ان دي كتابه ولا مش كتابه؟
كتاب.
الورق اهو، احنا بنقول ورق، ما احنا قلنا يا دكتور محمد ايه طلاق صوري على ورق او استخراج ورق الطلاق،
تمام،
والاثنان لا يريدان الطلاق. جمهور الفقهاء هنا بيقولوا يا دكتور محمد اذا كتب الرجل بيده صريح الطلاق، سواء كتبه او كتب له غيره بناء على طلبه، اذا كتب الرجل
علشان ما يقولش الدولة هي اللي بتكتب.
ايوه ما في الناس يا اخي بيبقى فيها شويه
فزلكه عاليه
وفزلكه وحاجات من دي. اذا كتب الرجل بيده صريح الطلاق فانه لا يقع الا اذا نواه، فإنه لا يقع
إلا إذا نواه،
إلا إذا نقول من الأول يا دكتور محمد ده جمهور العلماء.
نعم.
قالوا ليه؟ قالوا لأن الكتابة محتملة. يعني إيه؟ ممكن واحد غتت وعايز يقعد يقدر زوجته كل شوية، يقوم جايب ورقة كبيرة كده ويكتب كده ولا يهم والطلاق، يعني كأنه إيه جمل بيكتبها يعني وحسن خطه فيها، يكتب أنت طالق، هي طلقة، طب هتشوفي بتبقى كذا. في ناس غتت، خلي بالك في ناس مريضه نفسيا
معروفين
على البلد اللي بتكتت البعض، يا ربنا يكفينا شرهم، في ناس من دول. فممكن هنا الكتابه محتمله، وممكن ما يكونش قاصد كده انه يكدر على الزوج، ده ممكن يكون هو خطط بالفعل وبيقعد يكتب مثلا الفاظ من هذه
زي فيلم القرموطي كده، حضرتك ما تعرفش الافلام بس انا شفت ريات في الفيلم.
او يقعد يكتب مثلا ايه الفاظ من دي، خدت بالك زي، لكن لا يقصدها ولا ينويها، خدت بالك؟ يبقى الكتابه هنا يا دكتور محمد
غير محتملة.
الكتابة محتملة. خدت لك دكتور محمد. قال ابن قدامة 7373 يا دكتور محمد: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين. أنا عايز مركز في دي جدا.
لا يقع الطلاق
بغير لفظه
إلا في موضعين.
إلا في موضعين، يعني بغير اللفظ اللي بخرج من بقي دي اللي هو الكلام. إلا في موضعين. الأخرس، الأخرس هيطلع إزاي؟ الأخرس هيقول أنت طالق إزاي؟ يبقى الأخرس بالإشارة، الإشارة التي يفهم منها الطلاق
تكون طالقا.
يقع طلاق الأخرس في هذه الحالة، لأنه لا يستطيع النطق ولا التلفظ بالطلاق. كذلك يا دكتور محمد، الثانية بقى يا دكتور محمد، إذا كتب الطلاق، إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته. إن كان فعلا ناوي ذلك وكتب، يعني هو ناوي الطلاق وأم كاتب لزوجته رسالة كده أنت طالق، أو جاب لها ورقة كده وأم كاتب له هو ينوي ذلك، يبقى واعي الطلاق. خدت بال حضرتك
ازاي؟ المعيار النية.
نعم. وبهذا لا، احنا بنقول نواه
المعيار النية، ما انا بقول المعيار
تمام النية. المعيار النية. وبهذا قال الإمام الشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك. خدت بالك يا شيخ محمد دكتور؟ يبقى هنا اللي قال بهذا الكلام مين؟ الإمام الشعبي، خدت بال حضرتك إزاي؟ والإمام النخعي، والنخعي بتاع العراق، والإمام الزهري، والإمام أبو حنيفة ومالك وغيرهم، وده المنصوص عليه عند الشافعي. طيب، أما إذا كتب بقى يا دكتور محمد من غير نية، كتب أنت طالق لكن لا ينوي ذلك، سواء برسالة تليفون أو برسالة كذا، ولا ينوي ذلك من غير نية، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقع.
بعض العلماء
إلى أنه
يعني يقع. هنا دخلنا في مسألة خلافية.
الخلافية،
واحد بيكلم مرته على الواتس، تخيل أنك تبقى طالع على الواتس.
لا خلي بالك، مش يعني احنا بنقول اهو كتب بغير نية الطلاق. يبقى هنا الطلاق عند البعض لا يقع، بس دول استدلوا بايه يا دكتور محمد؟ اللي هو ثلاث ايه؟ جدهن جد والحدث ضعيف، وازلهن جد، الحدث ضعيف. ماشي يا دكتور محمد. طيب، وده قول مين؟
يعني لا ينبني عليه حكما،
بس خلي بالك، بس ده قول مين من الفقهاء؟ قول الامام الشعبي والامام النخعي والزهري وغيره. طب القول الثاني انه لا يقع الا بنية، ما يقعش. احنا قلنا دول قالوا ايه؟ قالوا يقع،
يقع،
انما التانيين قالوا ايه؟
لا يقع الا بنية،
الا يقع الا بنية. وده قول مين؟ قول ابي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لان الكتابة محتملة، فانه يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الاهل. يعني ايه دي يا دكتور محمد؟ يعني الراجل الغيتي ده عايز يغم اهله، قال لك انا بقى ما اخد بقول الائمة دول، وانا مش ناوي الطلاق ومش هطلق، انا جايب لها يافطة كده وحاططها قدامها انت طالق عشان يغمها، او كل شويه ابعت رساله كده ولكن اقصد بها ولا لينوي طلاق على الاطلاق، بس بجرب خط، او هو خطاط وخطه حلو وقاعد فاضي عواطلي، يقوم يجيب كل شويه بتاعه ويكتب انت طالق، تقول ايه اللي بتعمله ده؟ انت اصلا ايه؟ لا لا ده انا بجرب خطي. خدت بال حضرتك ازاي؟ او يا دكتور محمد يقصد بها تجربه الان، بجرب الالم، بشوف خطه يعني كذا، ولا خطه رفيع ولا خطه تخين، ولا الالم بيرشح ولا مش بيرشح، ويقعد. ما انت عارف الغتاته لها ابواب. ايه
اذا الموضوع في مناطق خلاف الفقهي.
ايوه،
والأولى يعني الابتعاد عن مثل هذه الأمور، والعلاقة الزوجية ميثاق غليظ مقدس.
أحسن،
والناس يجب أن تربى وأن تربي على ذلك.
إذن في النهاية أنا باجي قدام علماء بيقولوا أن الطلاق يقع، واجي قدام علماء بيقولوا الطلاق لا يقع، يبقى الأحرى والأولى للخروج من الخلاف أن لا يقع الإنسان في مثل هذه الأمور.
الله يفتح عليك.
وزي ما أنت قلت، البيت يبنى بكلمة، بكلمة هي الميثاق الغليظ، ويهدم بكلمة، هو القبول والإيجاب يبنى بها كلمة، وكذلك بالطلاق يهدم بتلك الكلمة
بكلمة. نعم.
والإنسان المسؤول لابد أن يعي ما يقول.
الله يفتح عليك. الإنسان المسؤول لابد أن يعي ما يقول، يعني ما نقولش أي كلام. أيوة. ونرجع نعيط تاني
بالظبط،
ونقول الحقوا واعملوا وخلوا وسووا. الإنسان، لا دكتور، جملة في الصميم.
الله يبارك.
الإنسان المسؤول.
هي طلعت كده والله.
لا والله فعلا. المسؤول يعي ما يقول. حسنت. نعم. يا دكتور، بارك الله في عمرك.
الله يحفظك.
فتوى أخرى من ضمن الفتاوى الواردة تتحدث عن حكم صلاة النساء على الجنازة.
تمام.
يعني صلاة جنازة هيصلها مين؟ يعني النساء هم هيصلوها، هم اللي هيصلوا صلاة الجنازة.
تمام.
يعني
دكتور محمد، تمام. خلي بالك في الحلقة الماضية بتاع صحح فهمك، أنا وأنا بتكلم عن زيارة النساء للقبور، طبعا جبت أقوال مشايخنا وأئمتنا الأكابر، وقلت لهم اوعوا تفكروا إن محمد الزوبي اللي بيرد على دول، لا، ومش هم اللي علمونا وربونا على ان احنا ما احترمنا دور معدل الحضور ونسلم معه النصام. وبعدين علمونا ان ما فيش عصمه لحد بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والا نتعصب لقول احد، فان الكل ياخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما جيت في الفتوى لشيخ الاسلام ابن القيم، شيخ الاسلام ابن تيميه، الشيخ الامام العلامه ابن باز، العلامه ابن عثيمين وغيرهم، لما قالوا ان لا تجوز زياره النساء للقبور الى اخر هذه الامور، بل شيخنا الامام العلامه العظيم الكبير ابن عثيمين قال بانها كبيره، واستدل بكلمة لعنة المتخذات عليها كت إلى آخر. وبينت شوف البون الشاسع لا بأن زيارة النساء للقبور مستحبة. شوف هنا من محرمة وكبيرة لمستحبة. وقلت يا جماعة الأصل هو الدليل، وأتينا بالدليل والحمد لله. أعتقد هذه الأسئلة اللي جات دي مترتب على ذلك بقى يا دكتور محمد، مترتب على ذلك. ولذلك لما يقول لك الصلاة بقى النساء على الجنازة، طبعا النساء تصلي على الجنازة. ليه؟ لأن قبل ما يموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تصلي الجنازة في مسجد النبي على الجنازة مع الرجال. نوضح التصور يا دكتور محمد. مسجد سيدنا النبي لم يكن فيه فصل بين الرجال والنساء، بل صفوف الرجال في المقدمة وخلفها صفوف النساء وراهم على طول. معايا دكتور محمد؟ ولذلك سيدنا النبي لم يقول ايه؟ خير صفوف الرجال أوائلها، وشر صفوف الرجال أواخرها، وخير صفوف وشر صفوف النساء أوائلها، وخير صفوف النساء أواخرها، عشان البعد يعني كذا إلى آخر هذه الأمور. خلي بالك. ولذلك الصفوف كانت ورا بعضها ورا بعضها. طيب إن النبي لما كان يصلي على الجنازة في مسجده الرجال وراه والنساء من خلف الرجال، فكانت النساء تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على من مات. طب تعالى بعد كده لما سيدنا النبي مات من صلى عليه الجنازة؟
صلى الله عليه وسلم.
صلى عليه الرجال ثم سمح للنساء بالدخول للصلاة عليه.
صلى الله عليه.
خدت لك؟ وده سيدنا النبي، ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني صلاة النساء،
نعم،
صلاة الجنازة من النساء تجوز
طبعا. شأنها شأن صلاة الجنازة للرجال بالضبط. ما بقول لك النبي لما مات عملوا ايه؟ أذنوا للرجال وبعد
ثم أذنوا للنساء.
أذنوا للنساء. معايا دكتور محمد؟ طيب وبعد موت سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
كانت النساء تصلي الجنازة خلف الرجال، مع الرجال يعني. خدت بالك؟ إذن قبل موت النبي النساء بتصلي الجنازة مع سيدنا النبي، بعد موت النبي النساء بتصلي الجنازة مع سيدنا النبي، بعد موت النبي أذن لهن بالدخول بصلاة الجنازة
على سيدنا النبي.
بعد موت النبي مع احترام وفي عهد الخلفاء ومن بعدهم النساء بتصلي الجنائز مع مين؟ مع الرجال. لما ورد أن عائشة أنا أجيب لك بقى دليل بقى، السيدة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها وارضاها، عائشة رضي الله عنها وارضاها المبرأة من فوق سبع سماوات يا دكتور محمد، أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه. لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت به أن يؤتى به إليه، أن يؤتى به إليه لتصلي عليه صلاة الجنازة. وجميل أم المؤمنين الفقيهة
رضي الله عنها وارضاها،
رضي الله عنها
التي وأمر. نقلت لنا فقه النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي أعلم الناس بما كان من حال النبي وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جزاكم الله خيرا يا دكتور.
اسلام.
سؤال يا دكتور.
نعم.
مهم جدا من وجهة نظري.
نعم.
لأن حوله يكثر الكلام كثيرا خاصة في الأماكن الريفية عند أهلنا الطيبين. في ناس لما بتموت بالليل بيبيتوهم لتاني يوم علشان خاطر ما يدخلش القبر بالليل. وفي ناس تقول لك لا أنا لو موت بالليل ما تدخلونوش القبر بالليل في الظلمة. قال يعني هو أشوف النهار نور. ربنا ينور قبورنا جميعا يعني. بس أنا قصدي يعني والقبر كده كده لما بيتقفل يعني. ربنا يا رب يجعلنا في نور، اللهم آمين يا رب العالمين. فالسؤال بيقول حكم الدفن ليلا.
ممتاز. خلي بالك بقى معي، الدفن ليلا جائز ولا شيء فيه،
جائز ولا شيء
ولا فيه. شيء فيه. انما حكيت بقى انت مع احترامي هناك بون شاسع ما بين يعني حال الانسان لما تكون الروح موجودة بالجسد، وبون شاسع حينما تفارق الروح الجسد. يعني الوقت ده خيول اقعد شويه طب بنور المكان طب حطوني بالنهار بالله عليك وكيت الى اخر هذه الامور. ايش الكلام ده على الاطلاق بالنسبه للحياه البرزخيه يا دكتور محمد. وبعدين يا اخي لما نيجي لسيدنا النبي نفسه في دفن سيدنا النبي نفسه، والحديث في مسند الامام احمد من طريق ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. خلي بالك يا دكتور محمد،
تفضل يا دكتور.
ام المؤمنين بتقول ايه؟ ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل. حتى سمعنا إيه؟
صوت
إيه؟ المساحي. المساحي من آخر الليل إلا ليلة الأربعاء. ليلة الأربعاء. خدت بالك؟ وده مين؟ ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دفنه. في دفنه. يبقى دل على الجواز ولا ما دلش على الجواز؟
ده
لا. طب خد معايا دكتور محمد. روى البخاري في
صحيح. طيب علشان الناس اللي بتسمع يعني ايه صوت المساحي؟ عشان مثلا الناس اللي بتسمع.
هي الاله. هي الاله التي يحفر بها الرجال. خدت بال حضرتك ازاي؟ اله يحفر بها الرجال حتى يستطيعون مع احترامي شق القبر او اللحد حتى يدفن فيه الميت. واعتقد انك حتى في الاريفه دكتور محمد تسمعها وكتوى مشهوره.
نعم نعم نعم.
معايا دكتور محمد. طيب ولما رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح عن ابن عباس: مات انسان كان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزوره ويعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبحوا اخبروه، فعاتب النبي على ذلك، اشتد عتابه عليهم في ذلك. خدت بالك ازاي؟ قال لهم: ما علمتنيش ليه بالدفن؟ قال: يا رسول الله، مات ليلا وكرهنا يعني ان نوقظك فدفناه خلاص. قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفه قبره، فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم الى قبره فصلى عليه. خلي بالك معايا جدا يا دكتور محمد الروايه: فكرهنا ان نشق عليك فاتي قبره، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتى الى قبره فصلى عليه. لم ينكر النبي على الصحابة الدفن ليلا.
لكن هو عاتب انت ما عرفتنيش.
إنهم ما بعرفوش. وله مكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدفن بالليل جائز. ما عاتبهم النبي في ذلك. بل أقرهم على ذلك. لكن العتاب زي ما انت ذكرت كده يا دكتور محمد كان مقصود به ايه؟ انهم لم يوقظوا النبي ولم يعلموه بذلك الامر. والمهم انهم اعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك منهم. طب تعالى معايا بعد كده. أبو بكر، احنا قلنا النبي دفن امتى؟
بالليل
ليلا، ليلة الأربعاء. أبو بكر دفن ليلا رضي الله عنه. وأبو بكر ولا مين؟ أفضل الأمة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان دفن ليلا، ابن مسعود دفن ليلا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها دفنت ليلا. تمام كده؟
وقبلهم سيدنا النبي
من هو؟
صلى الله عليه وسلم.
لسه الدين اول.
لا خلاص يعني معنا 7 دقايق ممكن ناخد كمان فتوى بس لو.
طيب
لو ممكن يعني يا دكتور بعد اذنك.
طيب
يعني خلاص كده موضوع الدفن بالليل ما فيهوش قلق يعني ولا حاجه، عشان الناس اللي بتتخيل ان الدفن بالليل والدنيا ضلمه وبيته مثلا فلان لبكره واستنوا لبكره في صلاه الظهر وهكذا يعني، فالموضوع ليس فيه اي اشكاليه. وزي ما فضل الدكتور محمد تحدث وتكرم وجاد علينا بهذه الإجابة الماتعة، ويكفي أن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
نعم.
يعني كل هؤلاء دفنوا ليلا.
نعم.
نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. وبعدين المعيار في النور والظلام العمل يعني في الحياة البرزخية. يعني الجوانب الفيزيائية بتختلف تماما. سنت. والقانون غير القانون. سنت. والدنيا غير الدنيا. سأل بيسأل: كنا مسافرين عدد، مسافرين مجموعة.
تمام.
مع بعض
مجموعة كبيرة يعني.
هل تسقط من علينا صلاة الجمعة ولا على اعتبار ان احنا كنا عدد كنا ممكن نعمل جمعة؟
ممتاز. يبقى السؤال هنا ان مجموعة كبيرة بقولك احنا كنا مع احترامي يتوفر فينا العدد حتى اللي وضعوا البعض من الفقهاء في صلاة الجمعة، وان كان ممكن نعمل جمعه وفينا من يستطيع القيام بالخطبه الى اخر هذه الامور. فهل علينا جمعه؟ بنقول يا دكتور محمد الجمعه تسقط عن المسافر سواء كان فردا او كان عددا او حتى كان العدد كثيرا، تسقط الجمعه عن المسافر. ويصلي الظهر ركعتين قصرا، ويصلي الظهر ركعتين، وان شاء جمع الظهر مع العصر سواء جمع تقديم أو جمع التأخير بحسب ما يحتاج إليه. لأن البعض الفقهاء طبعا قالوا لا، لا يجوز جمع الجمعة مع كذا. خدت بال حضرتك إزاي؟ إحنا قلنا هنا ما بنتكلمش عن الجمعة عشان ندخل في القضية الخلافية. حتى وإن كانت الجمعة لا يجوز، وأنا عملت فيها مبحث موجود على صفحتي الرسمية إنه يجوز، وغيره وغيره كتبوا طبعا في ذلك إنه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. خدت بال حضرتك إزاي؟ طب هنا بقى ما هي الجمعة ليه؟ لأن لما قلنا سقطت عنه الجمعة صلاها ظهرا ركعتين، يبقى هنا الجمع بين الظهر والعصر، ما يبقاش تقول لي بقى بين الجمعة والعصر، هنا خرجنا من خلاف الجمعة، ولكن هو الجمع بين الظهر والعصر. نعم يصلي الظهر، يصلي الجمعة هنا ظهرا ركعتين لأن الجمعة سقطت عنه كمسافر، فيصلي الظهر ركعتين إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع التأخير بحسب حاجتي إلى ذلك. وخلي بالك يا دكتور محمد في نقطة مهمة جدا، قلت فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع. يعني إن صلى الظهر ركعتين
في وقت الظهر
هذا أفضل، هذا أفضل خطب الحضرة دكتور محمد في وقت، ليه؟ لأنه ليس بحاجة إلى الجمع. لكن إن كان بحاجة إلى الجمع جمع مع ذلك العصر، سواء جمع تقديم أو جمع، أنا بتكلم جمع تقديم أو جمع تأخير.
نعم.
ولذلك أنا لما قلت لك ثم يصلي الظهر ركعتين قصرا يعني يستحب له ذلك وأفضل إنه إيه إن ما جمعش. لكن إن كان بحاجة إلى الجمع جمع يا دكتور محمد، سواء كان الجمع جمع تقديم
أو تأخير.
جمع تأخير خلي بالك معايا جدا، وعمت من شرع له القصر خدت بال حضرتك إزاي، وهو المسافر جاز له الجمع لكن ليس بينهما تلازم. طيب وعمت إيه من شرع، خلي بالك في اللفظة دي لأن البعض ممكن يفهمها خطأ، أنا بقوله وعمت من شرع له القصر يعني أجيز له القصر من خلال الدليل لأنه مسافر، لأنه مسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما يا دكتور محمد تلازم، مش لازما انك تجمع الظهر والعصر ازاي، لا يجوز ان انا اصلي الظهر ركعتين وانا في السفر برضه ما يجي وقت العصر اصليه ركعتين، بل هذا افضل اذا لم اكن بحاجه الى الجمع. طيب خلي بالك بقى في واحد يقول لي ايه بس احنا عدد كبير انت ما جبتش الدليل في ذلك، احنا عدد كبير فينا واحد يستطيع الخطبه، بنقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر باصحابه، ده النبي ده النبي نفسه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه العدد الكبير اللي مسافرين معاه وجيشه صلى الله عليه وسلم، ما صلى الجمعة ولكن صلىها ايه ظهرا. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين المسافر لا جمعة عليه، ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع انه كان معه ايه الجمع الغفير،
صلى الله عليه
كان
معه
الجمع الغفير وانما صلى بهم ظهرا مقصورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي ايه الجمعة في وقت الجمعة لما كان على السفر مع اصحابه، رغم انهم عدد كبير جمع كبير وجمع غفير، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ايه ظهرا
مقصورا
ركعتين اللي هي المقصور.
نعم دكتور تحياتي لفضيلتك،
حياك
كامل الشكر
الله يبارك فيك
والتقدير
الله يجزيك
والامتنان والعرفان مره اخرى على هذه الحلقه الماتعه. تساؤلات مهمه وكثيره وفتاوى اكثر من رائعه حياتيه، يعني هي فعلا اسئله كثيره جدا بتيجي على مسامع الافاضل، او كمان مش على مسامع، على المواقف، يعني ربما يكون في موقف محتاج يقدر يعرف ويفهم الإجابة. لكن طبعا دوما الواحد يكون بعيد عن التحايل، يعني لأن هو يتحايل في أي فعل أي ما هو بيتعامل مع ربنا فبأخذ باله يعني. فضيلة الدكتور محمد اختتم معنا بهذه الفتوى المهمة المرتبطة بصلاة الجمعة في السفر حتى لو كانوا عددا، لكن بقى ما جاش أنا يعني وقت الجمعة يبقى خلي بشاوره كل شويه رايح يمين وشمال في بلاد مجاوره يا عم انا مسافر وهكذا. لكن يعني جو التحايل هذا ليس بالمضبوط كما يقولون دوما. مره اخرى اكرر شكري وتقديري وامتناني وعرفاني لسيدنا الدكتور
محمد. اسال الله ان يبارك في عمرك. شكر الله لك دكتور محمد،
كامل الشكر والتقدير
والسعاده والسرور، الله يبارك فيك.
شكرا لكل الساده الزملاء من فريق العمل السيد محمد البطري ولكل الرفاق. معكم ايها الساده كما تعلمون امنيتي ان اكتب على اسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب، فهذا وطني. إليكم جميعا حبي وتقديري وامتناني وعرفاني وانحناءة قلب كبيرة. إلى أن ألقاكم ضمن حلقات القضية دمتم، والملف والقضية ورائج أيضا، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر الإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني نجس